يطيب لي جدا أن أجدكم معي أيها الأصدقاء الكرام، وأدعو الله العلي القدير أن يبارك لقاءنا واجتماعنا، ولا سيما أن كتابه وكلمته المقدسة هي السبب والهدف الذي يجمعنا في هذا الوقت. ما زالت تأملاتنا تحملنا عبر رسالة يهوذا الشيقة، وقد وصلنا إلى الآية الخامسة منها. رأينا فيما مضى أن يهوذا كان يخطط للكتابة حول أحد أوجه خلاصنا، لكن الروح القدس قام بتحويل اتجاه يهوذا من الكتابة عن الإيمان إلى توجيه تحذير بشأن الارتداد القادم. وقلنا إن الارتداد يعني الابتعاد عن الإيمان، أي عن تعليم الرسل. وقد كان الارتداد مجرد سحابة صغيرة بحجم يد إنسان في زمن يهوذا، لكنه الآن إعصار يملأ الأرض. وقد دعانا يهوذا للاجتهاد لأجل الإيمان، ثم أعطانا السبب الذي ينبغي أن يدفعنا إلى الاجتهاد لأجل هذا الإيمان. فهناك شيء يحدث للكنيسة، وها هو يهوذا يطلق صفارة الإنذار، حيث أن بعض المعلمين الكذبة تسللوا إلى الكنيسة دون أن يراهم أحد، وقد حاولوا ارتداء قناع يغيرون به ملامحهم الحقيقية، وهذا أسلوب يتبعه إبليس. يقول يهوذا هنا: قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، أي أنه كتب عنهم من قبل. فقد حذر الرسول بولس مرارا وتكرارا من المرتدين إلى كنيسة أفسس وإلى تلميذه تيموثاوس. لهذا ينبغي على كل كنيسة أو خدمة يباركها الله حقا أن تتوخى الحيطة والحذر، لأن إبليس سيتسلل من الباب الخلفي إن استطاع. وإن كنا نعتقد بأن إبليس سيأتي في صورة شيطان، فنحن مخطئون في هذا، فخدام الشيطان يأتون في صورة ملائكة نور. والاختبار الرئيسي والنهائي لأي حركة دينية هو تعليمها بشأن شخص يسوع المسيح. فإذا كانت تنكر لاهوت المسيح، فهذا يعني أنهم معلمون كذبة. لهذا ينبغي على المؤمنين والكنيسة أن يتوخوا الحذر بهذا الشأن. ويقول يهوذا عن المعلمين الكذبة إنهم فجار، يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة، وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. وهناك يا صديقي فساد أخلاقي كبير يرافق الارتداد في يومنا هذا، فقد تخلى الناس عن الكثير من المبادئ الأخلاقية العظيمة التي أرساها الكتاب المقدس، وراحوا يمارسون أخلاقيات جديدة من ابتكارهم، كما أنهم أنكروا حقيقة الرب يسوع المسيح، وهذه سمة من سمات ضد المسيح. والآن سوف يذكر لنا يهوذا 6 أمثلة على الارتداد في القديم. ولكن قبل أن نبدأ في دراسة هذا القسم، اسمح لي عزيزي المستمع أن أذكرك بمعنى الارتداد. يقدم أحد المفسرين المعنى التالي للكلمة اليونانية أفستيمي: يزيل، ينسحب، يبتعد أو يغادر. وحينما استخدمت الكلمة في رسالة تسالونيك الثانية، فمن المرجح أنها كانت تحمل معنى مزدوجا، فهي تعني إزالة الكنيسة، حيث أن الرسول بولس كان قد تحدث في رسالة تسالونيك الأولى عن اختطاف الكنيسة، فلا بد أن يأتي الاختطاف أولا، أي إزالة الكنيسة. وسوف تؤدي إزالة المؤمنين من على الأرض إلى الارتداد الكامل، أي الابتعاد عن الإيمان. ويطرح الرب يسوع السؤال التالي في إنجيل لوقا 18:8: ولكن متى جاء ابن الإنسان؟ ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ وطريقة طرح السؤال باللغة اليونانية تقتضي إجابة بالنفي، أي أنه لن يجد الإيمان على الأرض عندما يجيء، فسوف يكون هناك ارتداد كبير، لكن هذا لن يحدث إلا بعد إزالة المؤمنين من على الأرض، وبالطبع فقد يحدث ذلك في أي لحظة. والآن سوف يقدم لنا يهوذا 6 أمثلة عن الارتداد في الماضي، أي عن الابتعاد عن الإيمان. ولدينا هنا ثلاث مجموعات وثلاثة أفراد، وسوف نأتي أولا على ذكر المجموعات الثلاث. تفضلي يا رندا واقرأي لنا لو سمحت من الآية الخامسة وحتى الثامنة من رسالة يهوذا.
فأريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا، والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام، كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما إذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية. ولكن كذلك هؤلاء أيضا المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون باستيادة ويفترون على ذوي الأمجاد.
يقول يهوذا في الآية الخامسة: فأريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا. لقد هلك الشعب القديم في البرية بسبب عدم إيمانهم، وهذا مثال على أن الله يدين الارتداد. فحينما وصل الشعب القديم إلى قادش برنيع رفضوا الدخول إلى أرض الميعاد. لقد رجع الجواسيس وقالوا بأن كل ما قاله الله عن الأرض كان صحيحا، لكن الجواسيس باستثناء شخصين فقط لم يصدقوا أن الله سيأتي بهم إلى تلك الأرض، وقاموا بإقناع الشعب بذلك أيضا. في البداية لم يرد هؤلاء أن يصدقوا أن تلك الأرض جيدة، لكن بعد أن تم إقناعهم بأنها جيدة لم يصدقوا بأن الله سيدخلهم الأرض، وكانوا يفضلون البقاء في البرية على تصديق الله. وهذا مثال على الارتداد أو الابتعاد عن الإيمان، فقد ابتعدوا عن الأساس الذي غادروا مصر بناء عليه. فقد أعطاهم الله وعدا مؤلفا من جزئين أنه سيخرجهم من أرض مصر وأنه سيدخلهم الأرض، لكن عدم إيمان الشعب دفعهم ثانية إلى البرية، وقد تركهم الله هناك لمدة 38 سنة أخرى إلى أن مات كل جيل الكبار ما عدا كالب ويشوع. لقد استخدم الشعب أبناءهم كعذر يحول دون دخولهم الأرض، لهذا قال الله: وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة فإني سأدخلهم فيعرفون الأرض التي احتقرتموها. صديقي المستمع، في بعض الأحيان نستخدم مصلحة أبنائنا كعذر لعدم خدمة الرب، ورغم أن هذا يبدو شيئا نبيلا إلا أنه يعني ضمنيا أن الله لا يفكر في أبنائنا، لكن الحقيقة هي أن الله سيهتم بنا وبهم حينما نطيعه نحن. لقد عبر الجيل الجديد من الشعب القديم نهر الأردن ودخل أرض الميعاد كما وعد الله تماما، لكن الجيل الذي ارتد مبتعدا عن الإيمان هلك في البرية. هذا هو المثال الأول الذي يضربه لنا يهوذا عن الارتداد والمرتدين. عدد 6: والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. نجد هنا حقا موضحا تماما بصورة لا نجدها في أي مكان آخر في الكتاب المقدس، رغم أننا نقرأ أنه ستكون هناك دينونة للملائكة. فقد جاء وقت في القديم لم تحفظ فيه الملائكة رياستها. لقد خلق الله الملائكة وأعطاهم حرية الإرادة، لكن الملائكة لا تتناسل مثل الإنسان، وبالتالي فهم لا يتوارثون الطبيعة الخاطئة كما هو حال البشر. وهكذا فقد خلق الله كل ملاك ومنحه حرية الإرادة، لكن بعض هؤلاء الملائكة تمردوا فحفظهم الله في قيود أبدية. من الواضح أن الملائكة الساقطة تنقسم إلى فرقتين، فالمجموعة التي كان تمردها كبيرا جدا حفظت في قيود أبدية ولم تعد تتمتع بحرية الحركة. أما المجموعة الثانية من الملائكة الساقطة فهي تتمتع بحرية الحركة وهي تحت قيادة إبليس، ويبدو أن هذه هي الشياطين المذكورة في الكتاب المقدس والتي نعرفها اليوم. لقد مر وقت أنكر فيه البعض كل ما هو خارق للطبيعة، وأنكروا وجود مخلوقات تدعى ملائكة، قائلين بأن الله والملائكة والشياطين هم مجرد خرافات لا أساس لها من الصحة. لكن مؤخرا عاد الاهتمام بالأمور الخارقة للطبيعة، فهناك حديث واسع ومتشعب اليوم عن الشياطين وعن إبليس وحتى عن الله والكتاب المقدس. يشعر الناس جميعا بالقلق وهم ينظرون إلى عالم مادي ينحو إلى الجنون، فقد استطاع الإنسان أن يصل إلى القمر لكنه لا يعرف كيف يسيطر على الطبيعة البشرية على هذه الأرض. فالجريمة مستفحلة في العديد من دول العالم، والفساد الأخلاقي متفش كالسرطان في العالم أجمع. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من أين جاء كل هذا الشر؟ وكما قال أحدهم: لو لم يكن هناك إبليس لكان الناس اخترعوا إبليسا كي يتمكنوا من تعليل كل هذا الشر الموجود في عالمنا اليوم. لا يمكن لأحد أن ينكر بأن الإنسان فاسد ويقبع تحت سيطرة إبليس. وقد ظن البعض أن إزالة القوانين والقيود ستقود إلى ظهور مجتمع رائع وحر، لكن للأسف الشديد فقد وجد الناس أنهم لابد وأن يؤمنوا بالأرواح الشريرة كي يتمكنوا من تفسير الشرور التي يجدونها في هذا العالم. يخبرنا الكتاب المقدس عن الملائكة التي تمردت على الله، وعن أولئك الذين حفظهم الله إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. وهناك الكثير ليخبرنا به الكتاب المقدس عن الدينونات القادمة، فالناس الذين يجهلون ما يعلمه الكتاب المقدس يتحدثون عن دينونة واحدة عظيمة قادمة. صحيح أن دينونة العرش الأبيض العظيم ستأتي في المستقبل على غير المخلصين، وذلك حسب ما ورد في سفر الرؤيا والفصل 20، لكن هناك في واقع الأمر 8 دينونات مذكورة في كلمة الله، وإحدى هذه الدينونات هي دينونة الملائكة التي ستحدث أثناء الأيام الأخيرة. نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى عن ترتيب القيامات: المسيح باكورة، ثم الذين للمسيح في مجيئه، وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. وهكذا فسوف تتم دينونة القوات الشيطانية أثناء ملك الرب. كثيرا ما يتحدث الكتاب المقدس عن دينونة الملائكة، وفيما يلي آية أخرى حول هذا الموضوع، حيث نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى الفصل 6 والعدد 3: ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة فبالأولى أمور هذه الحياة؟ فهذا شيء لم نكن لنعلم عنه يا صديقي لولا أن الرسول بولس ذكره لنا، فسوف نكون مع ربنا أثناء ملكه، وفي زمن ما أثناء فترة الملك سوف تجري دينونة الملائكة. ورغم أننا خلقنا أدنى قليلا من الملائكة، إلا أننا سنشارك في يوم ما في دينونتها. ويقدم لنا الرسول بطرس شاهدا آخر على دينونة الملائكة يتوافق مع ما يقوله يهوذا في هذه الرسالة، حيث نقرأ في رسالة بطرس الثانية الفصل 2 والآية 4: لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء. وبالطبع فإن سلاسل الظلام لا تشير إلى السلاسل المعدنية التي نعرفها نحن البشر، لأن الملائكة مخلوقات روحية ولا يمكن تقييدها بسلاسل معدنية ملموسة. لكن المقصود هنا هو أنهم محتجزون في مكان ما تحت حراسة مشددة. وهكذا فإن هؤلاء الملائكة ينتظرون الدينونة التي ستحل عليهم في الأيام الأخيرة. أما الزمرة الثانية من الملائكة الساقطة فهي الشياطين الطليقة في عالمنا اليوم، والقوى الشيطانية هي حقيقة واقعة بكل تأكيد. ويورد سفر الرؤيا العديد من الشواهد على دينونة الملائكة الساقطة. نقرأ في رؤيا 20:10: وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. هذه إشارة إلى الجحيم الذي هو بحيرة النار. وإن أردت صديقي المستمع أن تجادل بأن هذه نار بالمعنى الحرفي للكلمة فلا بأس في ذلك، فهي في واقع الأمر أسوأ من النار، فالنار هي مجرد رمز بسيط عن هول ما سيكون. فكما نعلم فإن هذه مخلوقات روحية، والنار لا تؤثر في الكائنات الروحية أبدا، كما تخبرنا هذه الآية أن إبليس لا يوجد في الجحيم اليوم، بل هو في الحقيقة مشغول بالبشر في كل مكان في هذا العالم الواسع، كما أن لديه مجموعة من الأعوان الروحيين والطبيعيين. فهناك أيضا الكثير من الأشخاص الذين يساعدونه، سواء عن وعي أو دون وعي. كذلك سوف يكون إبليس مسؤولا عن الاضطهاد المريع الذي سيلاقيه المؤمنون أثناء فترة الضيق العظيمة في الأيام الأخيرة. فسوف يطرد إبليس من السماء، حيث نقرأ في رؤيا 12:9: فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. وسوف يقيد في أثناء ملك الرب يسوع على الأرض، حيث نقرأ أيضا في سفر الرؤيا: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة، وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. وأخيرا كما رأينا سوف يطرح في بحيرة النار. صديقي المستمع، هناك دينونة آتية على العالم لا محالة، وهناك خطر عظيم من الابتعاد عن الله الحي الحقيقي. أدعوك أيها العزيز أن تقبل إليه الآن لتنجو من الدينونة القادمة. لا تبقى بعيدا، فالعمر يجري بسرعة ولا ضمان إلا في المسيح. أرجو أن تأخذ هذه الرسالة على محمل الجد، وليبارك الرب حياتك.